أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه أزوركم في هذه الزيارة أخوكم الكويت سالم بن سعد الطويل في الإمارات في خورفكان، في ليلة من ليالي رمضان، ليلة 15 من رمضان لعام 32,400 الموافق ليلة 15 من الشهر 8 لعام 11,200، لنتذاكر في الله عز وجل، والمحاضرة كما هو معلن عنها بعنوان الحمد لله رب العالمين. كما تعلمون أن هذه الآية العظيمة هي أول آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل افتتح بها كتابه، افتتح رب العالمين جل وعلا كتابه بسورة الفاتحة، وهي أعظم سورة من القرآن، كما جاء في حديث في صحيح البخاري أن أعظم ما في كتاب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني يعني سبع آيات تثنى تكرر تقرأ في كل صلاة، وشأنها عجيب، فكل سور القرآن ومعاني القرآن يعود إلى سورة الفاتحة، لذلك سميت بأم القرآن. لماذا أم القرآن؟ لأن كل معاني القرآن تعود إلى سورة الفاتحة، فافتتح الله عز وجل بها كتابه، وتفتتح الصلاة بسورة الفاتحة، وافتتح الله عز وجل هذه السورة العظيمة بقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. فإن قال قائل ألم يفتتح الله عز وجل ببسم الله الرحمن الرحيم؟ البسملة آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور على الراجح والصحيح. وأما أول آية من سورة الفاتحة فهي قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. والدليل ما روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. وليس فيه فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كذا وكذا، وإنما بدأ فقال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. فهذا دليل على أن أول آية من سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين هي أفضل الدعاء، أفضل الدعاء على الإطلاق هو الحمد لله رب العالمين، كما صح ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. والحمد لله رب العالمين وصف من الله عز وجل لنفسه بالمحامد، ورب العالمين له صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال، فلذلك قال عن نفسه الحمد لله رب العالمين. فمعنى الحمد يعني صفات الكمال والمحامد والجمال والعظم والكبرياء كلها يستحقها الله عز وجل. وإنما قلنا كل الحمد لله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل قال الحمد بالألف واللام، وهي تفيد الاستغراق، فالحمد بالألف واللام تفيد الاستغراق، يعني كل الحمد لله، اللام لله للاستحقاق، يعني يستحقه الله عز وجل. فصارت هذه الكلمة العظيمة تدل على ماذا؟ على أن كل صفات الجمال والكمال والعظمة والكبرياء يستحقها الله سبحانه وتعالى. وما يدل على أن الألف واللام للاستغراق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن التشهد: إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فقد سلم على كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. كيف سلم عليهم؟ لأنه قال الصالحين، والألف واللام للاستغراق، فصار قوله صلى الله عليه وسلم الصالحين تشمل كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. كذلك الحمد الألف واللام للاستغراق، فتدل على أن كل الحمد كل الكمال لله يستحقه الله سبحانه وتعالى. وبهذا تبين لنا السر في كون هذه الآية عظيمة وابتدأ الله بها في كتابه، فهو جل وعلا أعظم شيء، فهو ذو الجلال والإكرام والعظم والكبرياء والجمال، والحمد كله يستحقه سبحانه وتعالى. والعبد حتى يحمد الله تبارك وتعالى ويكون حامدا لله عز وجل لا يكون ذلك بمجرد أن يقول بلسانه الحمد لله. نعم، إذا قال الحمد لله فقد حمد الله، ولكن لا يحقق الحمد المنشود والمطلوب والذي أمرنا به ومن أجله خلقنا الله تبارك وتعالى إلا إذا اعتقد مع قوله الحمد لله رب العالمين اشتمل حمده لله عز وجل خضوع وتذلل مع غاية الحب والخوف والرجاء، فحينئذ يكون حامدا لله تبارك وتعالى. أن يقول الحمد لله وهو خاضع متذلل لله سبحانه وتعالى مع غاية الحب والخوف والرجاء، فحينئذ يكون حامدا لله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد كثير ذكر الله في كتابه وافتتح به أكثر من سورة، كما هو الحال في سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف. فالله عز وجل يبتدأ بعض السور بهذه بالحمدلة لعظم هذا المعنى الذي اتصف الله عز وجل به. ويقول جل وعلا رب العالمين، فهو جل وعلا رب العالمين، والمراد بالعالمين كل من سوى الله. إذن الله عز وجل رب كل شيء، فكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق لله مربوب، يعني الله خالقه ومالكه ومدبره. فلله سبحانه وتعالى الربوبية المطلقة، فهو الذي رب كل شيء وخلق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. أما الخلق فقد قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وأما الملك فقد قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك. وأما التدبير فقد قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الآمر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهذا شأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله عز وجل أمرا أو شيئا فلا راد لأمره ولا لقضائه، وذلك لكمال سلطانه على مخلوقاته سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة أثبت التوحيد بأنواع الثلاثة بالحمد لله رب العالمين. بل لو قلنا بأن الله قال عن نفسه بالتوحيد الثلاثة في قول الحمد لله لوجدنا ذلك واضحا جليا. التوحيد هو إفراد الله بما يجب له، بتعريف مختصر حتى لا تنساه ربما نسأله في آخر الدرس. التوحيد معناه إفراد الله بما يجب له، ولك أن تقول إفراد الله بما يستحق. ما معنى التوحيد؟ إفراد الله بما يجب له أو إفراد الله بما يستحق. وما الذي يجب له وما الذي يستحقه؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالله عز وجل حتى يوحده العبد ويكون موحدا لله عز وجل يجب أن يفرده بما يجب له بما يستحقه من الربوبية والعلوهية والأسماء والصفات. أما إفراده سبحانه وتعالى فلأنه هو الواحد القهار، وهو جل وعلا أحد، الله عز وجل هو الواحد وهو الأحد. وفرق بين الواحد والأحد، وسيكون هذا السؤال في آخر الدرس، ما الفرق بين واحد وأحد؟ طيب، ما الفرق بين واحد وأحد؟ فالله عز وجل واحد وهو أيضا أحد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل منفرد بالربوبية، والربوبية يعني أفعاله، إفراد الله بأفعاله. فمن اعتقد بأن الله منفرد بأفعاله وحده، الخالق لكل شيء وحده، مالك لكل شيء وحده، مدبر لكل شيء، لا شريك له في الخلق والملك والتدبير، من اعتقد ذلك فقد اعتقد الربوبية بالله عز وجل. الربوبية اشتقاق من اسم الرب، وهو المذكور في آية الحمد لله رب العالمين، فهو سبحانه وتعالى الرب، رب الغفور ورب العالمين، وربكم ورب آبائكم الأولين، رب كل شيء سبحانه وتعالى. أما السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. الصدقة تطفئ غضب الرب. أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن وأولى أن يستجاب لكم. فالركوع يعظم فيه الرب. فالله عز وجل من أسمائه الرب، ومن صفاته أنه رب كل شيء وأنه رب العالمين. ومعنى الربوبية أي أن الله منفرد بأفعاله. الربوبية معناها أن الله منفرد بأفعاله. وجامع أفعال الله عز وجل الخلق والملك والتدبير، أي أنه وحده خالق لكل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. أما الخلق فقد قال الله خالق كل شيء، وقال خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما الملك فقل اللهم مالك الملك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما التدبير فقد قال الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال ألا له الخلق والأمر. هذا الربوبية واجب على كل مسلم وكل مكلف وكل إنس وجان أن يعتقد بالله عز وجل بأنه جل وعلا منفرد بأفعاله. لكن لا يكفي أن يكون الإنسان بالربوبية موحدا. لذلك الشيخ أسامة التيمية يقول كلمة عجيبة، يقول الربوبية واجب ولا يتم بها الواجب. الربوبية واجب لكن لا يتم بها الواجب، يعني الاقتصار على الربوبية، لن يتم التوحيد بالاقتصار على الربوبية وحدها. يعني مثال هذا أن نقول مثلا قراءة الفاتحة واجبة لكن لا تتم الصلاة بها. نعم، لا تتم الصلاة إلا بها، يختلف المعنى. لكن لو أن شخصا ما قام وقرأ الفاتحة فقط وسلم، هل تصح صلاته؟ تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لأن الصلاة لها أركان أخرى لا بد أن يأتي بها. فالاقتصار على الفاتحة وحدها لا تصح الصلاة، مع أن الصلاة لا تصح إلا بها. وهكذا يقال في الربوبية، أن الربوبية لا يصح التوحيد إلا به، ولكن لا يتم التوحيد بالربوبية وحده. فمن اعتقد بأن الله منفرد بأفعاله، أنه هو الخالق، أنه هو المالك، أنه هو المدبر، أنه هو المتصرف، أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، أنه جل وعلا يحيي ويميت وحده لا شريك له، هذا جيد وهذا مطلوب منك أن تعتقده، لكن أن تقتصر عليه فلا يتم توحيدك حتى توحد الله عز وجل بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد متكامل، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل، وسنرى أنه موجود في الحمد لله، في الحمد لله رب العالمين. أما الألوهية فواضح اشتقاق من اسم الله عز وجل الإله. والإله معناه المألوه، فهو إله مألوه يعني معبود، فهو جل وعلا المعبود بحق وحده لا شريك له. هل ثم آلهة غير الله؟ نعم، يقول نعم. ما في يقول ما في. الآلهة كثير غير الله، لأن الإله معناه المعبود، والمعبودات كثيرة، الأصنام معبودات، الشمس، البقر، النار، الأولياء، الإله معناه المعبود. لكن لو قلنا السؤال بالصيغة الأخرى، هل ثم إله حق سوى الله؟ ها؟ هذه لا، لا إله ها إلا الله، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. الآلهة، رب العالمين أثبت بأن في آلهة في القرآن، قال جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة، صح؟ وقال فلولا نصرهم من دون الله آلهة، قال أتتخذ أصناما آلهة، إذن في آلهة. لكن الإله الحق الذي يستحق العبادة ليس سوى الله عز وجل أحد، الله وحده جل وعلا هو الإله الحق. والدليل قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ولا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، آيتان. نعم، آية فيها ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وآية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن الله هو الحق، الإله الحق وحده، وهذا معنى كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، هي لا معبود حق إلا الله، ولا لا معبود بحق إلا الله، بحق. لو قلنا لا معبود حق إلا الله يصلح ولا يصلح؟ ولازم بحق، يعني يصلح ولا يصلح؟ يصلح لا يصلح، الله أعلم. ها، يجوز أن تقول لا معبود حق إلا الله، ويجوز أن تقول لا معبود بحق إلا الله، المعنى واحد. ويجوز أن تقول لا يستحق العبادة أحد إلا الله، المعنى واحد. ويجوز أن يكون هذا المعنى في قلبك حتى لو ما عرفت أن تقول معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لكن يكون تعتقد في قلبك بأنه لا يستحق العبادة إلا الله. وإن كنا إذا قلنا لا معبود حق إلا الله أحسن، أحسن من بحق، لأن بحق نحتاج إلى تقدير، لا معبود بحق كائن إلا الله ليتعلق به الجار المجرور بحق. لكن إذا قلنا حق ما احتجنا إلى تقدير، والله يقول في كتاب ذلك بأن الله هو الحق، فوافقنا القرآن بقوله ذلك بأن الله هو الحق، فنقول لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. إذن السؤال في آلهة غير الله كثير لكنها باطلة، باطلة. لكن الإله الحق، في إله حق غير الله؟ هذه يا جنة يا نار، واضح. في إله حق غير الله؟ ما في غير الله إله حق، حتى الملائكة المقربون، حتى الأنبياء المرسلون، حتى الأولياء الصالحون، حتى الشمس والقمر على كثرة ما فيهما من منافع، كل ما اتخذ من دون الله عز وجل معبودا فهو إله بالباطل، فهو معبود بالباطل. أما الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له فهو الله عز وجل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو الرب الخالق المالك المدبر، إذن يجب أن يكون هو الإله الحق المعبود. لماذا الأصنام لا تستحق العبادة؟ قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لأن ليس له مؤهلات لأن يكون معبودا، فهو مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، إذن لماذا يعبد؟ أتعبد مخلوقا مثلك وقد يكون أدنى منك؟ تعبد صنما أو وثنا أفضل منك أو أدنى منك أو مساوي لك؟ تجتمع أنت وإياه بأنك هو مخلوق وأنت مخلوق، فكيف تعبده؟ أما الخالق فهو أهل الثناء والمجد، هو أهل وأحق بالعبادة، لأنه هو الخالق الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لأنه خلقكم، والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون الذي خلق هذه الأشياء هو الله عز وجل، فكيف تجعله أندادا؟ كيف تجعل له أندادا؟ والله عز وجل لا ند له ولا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا مثيل له، لأنه جل وعلا كامل فهو الخالق سبحانه وتعالى، وكل من سواه فهو مخلوق، كل من سوى الله عز وجل فهو مخلوق، وليس ثم موجود إلا خالق أو مخلوق. الله هو الخالق وكل من سواه فهو مخلوق. العرش، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، الإنس، الجان، الكبير، الصغير، الحقير، العظيم، الأنبياء، المرسلون، الملائكة، المقربون، ما من شيء سوى الله إلا وهو مخلوق لله، والله عز هو خالقه، فلا خالق إلا الله، وكل من سواه مخلوق له، فهو رب العالمين، هو رب العالمين، خالق كل شيء. لذلك استحق أن يكون هو الإله الحق الذي يعبد وحده لا شريك له، وأما من سواه فعليه على أساس يعبد. ولماذا يعبد وهو مخلوق فاني؟ العرش أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل، ما هو إلا مربوب لله عز وجل، والله عز وصف نفسه بأنه رب العرش الكريم، عرش عظيم كريم مجيد، الله ربه سبحانه وتعالى، خالقه، أوجده، فالله عز رب كل شيء. إذن يجب أن نعتقد بما أنه هو الرب، إذن هو الإله الذي يعبد، الإله الذي يعبد. كثير من الناس إذا تكلم بالتوحيد تكلم عن الربوبية دون الألوهية، فيقول الله خالقنا ولا خالق لنا سوى الله، والله يحيي والله يميت، والله كبير والله عظيم، والله، لكن ما يقول بأن يجب أن نعبد الله وحده لا شريك له. لماذا؟ حتى لا يخسر أولئك عباد الأصنام أو الأوثان أو الأولياء أو آل البيت أو غير ذلك. فهؤلاء عندما تحادثهم وتحاججهم وتبلي عليهم وتقر عليهم توحيد الألوهية، حينئذ سيختلفون معك، لكن توحيد الربوبية الكل متفق عليه. حتى مشرك العرب يقول الله عنهم في كتابه في أكثر من آية، في أكثر من آية يدل على أنهم يقرون به، من ذلك قول جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. عندهم مشكلة في هذا؟ عندهم مشكلة في هذا؟ ما عندهم مشكلة في هذا، يوافقون الرسل على ذلك. ولئن سألتهم من خلقكم لا يقولون الله، فالله عز وجل أقر، الله عز وجل أخبر عنهم أنهم يقرون بأن الله هو خالقه. بل إبليس مادة الشر الشيطان الرجيم يقر بالربوبية، قال الله عز عنه أنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، صح؟ وقال الله عنه أنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأقر بالربوبية. لكن الله قال عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان من الكافرين، فهو كافر وإن أقر بالربوبية. ومشرك العرب الذين قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون عن لا إله إلا الله مع أقرارهم بأنه لا خالق إلا الله؟ لأنهم أفهم بلا إله إلا الله من كثير من المسلمين، يعرفون بأن لا خالق إلا الله هذا نحن متفقين عليه، لكن يختلفون مع الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا معبود إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا هذه لا. ولذلك لما قال الله عنهم قال عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا الذي تعجبوا منه وهذا الذي رفضوه وهذا الذي اختلفت الرسل مع أقوامهم عليه، أن المعبود الإله الحق وحده هو الله. هم يقولون لا، يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يتقربون إلى الله عز بعبادة الأصنام، ويعبدون الأصنام والأوثان ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، زعموا بأنهم إيش يشفعون لهم عند الله عز وجل. ما اختلفوا مع الرسل بأن الله هو الخالق، وإنما اختلفوا مع الرسل بأن الله هو الإله الحق وحده. ولذلك الله يقول وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله. وقال جل وعلا أيضا بين دعوة الرسل جميعا وهي دعوة واحدة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، أي لا معبود حق إلا الله. وعلى هذا لو أن شخصا ما اعتقد بأن الله هو الرب الخالق لكل شيء وحده لا شريك له، لكنه اتخذ مع الله آلهة أخرى وعبدهم من دون الله، من باب التعظيم لله عظم عبد الأولياء، قالوا نستحي من الله نعصي الله وندعوه، لا، ندعو من دون أولياء وهم يشفعون لنا عند الله، هم يقربون إلى الله. فهؤلاء هم المشركون الذين أرسل الله لهم رسله وقاتلوهم واختلفوا معهم لأنهم عبدوا غير الله مع الله. مع أن الله يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى غيره وهو القائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن إذا سألت فاسأل فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا يجب أن يكون الدين كله لله، يعني كل العبادة التي هي أقوال وأفعال ظاهر وباطنة يجب أن يخلص بها العبد لله عز وجل، فلا يعبد إلا الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إياك نعبد وإياك نستعين. يجب أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لا للأنبياء المرسلين ولا للملائكة المقربين ولا للأولياء الصالحين. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. قال: قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. قال: وعلى الله فتوكلوا. قال: استعينوا بالصبر والصلاة. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وعلى هذا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا حلفت قولوا معي فاحلف بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعيذ إلا بالله، ولا ترهب إلا الله، ولا ترغب إلا الله. وهكذا يجب أن يكون الدين كله لله. إن فعلت ذلك فقد جئت بلا إله إلا الله، أي عبدت الله وحده لا شريك له، فهو المعبود حق وحده لا شريك له. ثم توحيد الأسماء والصفات، أي أن نؤمن بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، ونحن لا نعرف أسماء الله ولا صفاته إلا بما سمى به نفسه في كتابه، وصف نفسه في كتابه، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله في علم الغيب، الله في علم الغيب، فنحن نؤمن بالله ولم نرى الله ولم نسمعه ولم نلمسه، الله في علم الغيب. لكن الله أراد أن يعرف بنفسه لعباده، فاصطفى من عباده رسلا وأوحى إليهم وعلم عباده ما له من أسماء وصفات. وعلى هذا نحن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله ولا نرد من ذلك شيئا، نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله، بل من الإيمان بكتاب الله هو الإيمان بكل ما جاء به، ومما جاء الله به وذكره في كتابه ما يتعلق بأسماء الحسنى وصفاته العلى. فلا يجوز لنا بحال أن نرد صفة أو اسما سمى به نفسه جل وعلا في كتابه أو صفة وصف الله بها نفسه في كتابه. ولا يجوز لنا بحال أن ننكر أو أن نرد اسما سمى الله عز وجل به رسوله ونبيه، أو صفة وصف الله عز وجل بها رسوله ونبيه، لا يجوز. لماذا؟ أما الله عز وجل فهو أعلم بنفسه من خلقه، الله أعلم بنفسه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يقول الله عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب: الله هو أعلم بنفسه، فلا يمكن أن يصف نفسه بما ليس متصف هو به، ولا أن يسمي نفسه باسم ليس هو من أسمائه، هذا لا يمكن أبدا. ولماذا نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق مصدق، قال جل وعلا عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما معنى وما ينطق عن الهوى؟ يعني ما يتكلم من هوى نفسه. إن هو إلا وحي يوحى، ما معنى إن هو إلا وحي يوحى؟ إن ما معنى إن؟ توكيد، تأكيد، توكيد، مع النافية. هذا الجواب. أنت تقول توكيد، لا، ليست بتوكيد، هذا بالعكس، هذا نفي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى. ذيك التوكيد إن، غير إن، غير إن. وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني ما هو إلا وحي يوحى، تعليم من الله علم به نبيه صلى الله عليه وسلم. والله يقول عن نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقول على الله، بل هو الصادق الأمين الذي لم يكذب على البشر قبل النبوة، ما كان يكذب على البشر قبل النبوة، فكيف بعد النبوة يقول على الله ما ليس له بحق؟ أبدا، لا يمكن، هذا مستحيل. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن ذلك، فلا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فكل اسم جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالحديث، وكل صفة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف الرب جل وعلا وثبت بها حديث، لا يسع المسلم إلا أن يؤمن بذلك كله. إذن الإيمان بما سمى الله بنفسه ووصف بنفسه في كتابه، والإيمان بكل ما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وسماه رسوله في سنته. لا نتجاوز القرآن والحديث فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله في علم الغيب، فلا نعلم عنه إلا ما علمنا عن نفسه. أين علمنا عن نفسه؟ في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مع القرآن، الله عز وجل أوحى بهما إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاء عن الله ورسوله فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وجب علينا وجوبا أن نؤمن بذلك كله، ولا نتردد في إثبات شيء منه. وأهل العلم يقولون: إثبات بلا تعطيل، إثبات بلا تعطيل، يعني بلا نفي، لا ننفي عن الله اسما سمى به نفسه أو صفة وصف بها نفسه. بل قال الله عن المشركين هذا حالهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ينكرون. طيب إذا قيل لك: أنت الله اسمه الرحمن، هل تقول: وما الرحمن؟ تقول: نعم، الله اسمه الرحمن. طيب رب العالمين يتصف بالرحمة؟ نعم، بما أن اسمه الرحمن فأسماؤه تدل على صفات، لأن أسماء الله حسنى، ومن حسنها أنها دالة على صفات، ليس من أسماء الله اسم مجرد غير مشتق لا يدل على معنى أبدا، ما فيه. فالله اسمه السميع البصير، فهو ذو سمع ويسمع ويبصر. الله اسمه العليم، فهو ذو علم ويعلم. الله اسمه الخالق، فهو خالق يخلق. الله عز وجل اسمه العلي العظيم، فهو ذو العلو المطلق وذو العظمة المطلقة. إذن هكذا جميع أسماء الله عز وجل على صفات، وما جاء عن الله عز وجل من صفات بأنه سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ويعلم ويخلق ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط وينزل ويجيء واستوى على العرش وله يدان وله وجه ويجيء ويأتي وينزل. كل ما جاء في السنة أيضا والكتاب والسنة عن الله من الصفات وجب علينا وجوبا أن نؤمن بذلك لا ننكر شيئا منها. أيضا ومن غير تحريف لا نحرف شيئا منها لأن التحريف محرم. وفعل اليهود الذين قال الله عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا يجوز للمسلم أن يحرف الكلمة عن مواضعه، بل يأخذ كلام الله عز وجل فيما يتعلق بأسماء وصفاته على ظاهره. وأهل التحريف يلطفون تحريفهم فيسمونه تأويل من باب التلطيف والتدليس وترويج البضاعة، وهو بالحق غش وفساد، فيحرفون الكلمة عن مواضعه وقد سمى الله تحريفا ولم يسميه تأويلا. ولأن كلمة التأويل يراد بها ما يراد من ورائها حتى يروجوا هذا المذهب مذهب التحريف. ولأن إذا قلنا أنه تحريف فهذا الاسم المنطبق عليهم، فهم يحرفون لا يؤولون. ولأن التأويل يأتي بمعنى صحيح، تأويل القرآن يعني تفسيره، لكن التحريف لا يأتي إلا بمعنى القبيح وهو تبديل والتغيير، يحرفون الكلم عن مواضعه. وحينئذ أدعى لأن ينفر الناس من هذه المذاهب وأهلها أن نقول هؤلاء هم المحرفة، فنقول حينئذ إثبات بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. لماذا؟ يعني أن الله عز وجل نفى عن نفسه التمثيل، الله لا يماثل أحد من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، فالله هو القائل عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه آية عظيمة رد الله فيها على فرقتين عظيمتين منحرفتين عظيمة من الانحراف. فالشطر الأول منها ليس كمثله شيء، رد على من يمثل الخالق والمخلوق، يقول ليس كمثله شيء، كيف تقول الله مثله شيء؟ والله يقول ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير، رد على المعطل اللي يقول الله لا عنده لا سمع ولا بصر، لا كيف ورب العالم يقول عن نفسه أنه هو السميع البصير. إذن في هذه الآية قاعدة من قواعد باب الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات والإيمان بالأسماء والصفات، أننا ننزه الله، نثبت لله الصفات مع تنزيهه عن التمثيل. والتمثيل جاء نفيه في كتاب الله في مواضع. الآية المشهورة هذه من سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله عز وجل في آية أخرى كلكم تحفظونها ولم يكن له كفوا أحد، تحفظونها؟ ما معنى الكف؟ فلان كفء لفلان، يعني نظيره مثله قريب من اللاعب الفلاني كفء اللاعب الفلاني، الزوج الفلاني كفء الزوج الفلاني، هذا نظيره. رب العالمين يقول عن نفسه ولم يكن له كفوا أحد، إذن لا مثيل له ولا كفء له ولا سمي له. والدليل قوله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا استفهام بمعنى النفي، هل تعلم له سميا يعني لا سمي له. ورب العالمين ليس له ند. والدليل قوله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ورب العالمين أيضا ليس له سوي يساويه. والدليل أن المشركين يوم القيامة إذا دخلوا جهنم وكانوا يساوون بين الله عز وبين آلهتهم الباطلة فيندمون أشد الندم، فيقولون وهم في جهنم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فاعترفوا بأن سبب ضلالهم أنهم ساووا بين رب العالمين وبين الأصنام والأوثان. والله عز وجل يقول عن نفسه ولله المثل الأعلى، ولم يقل المثل الأعلى لله، بل قال ولله المثل الأعلى، فقدم ما حقه التأخير حتى يفيد الحصر، يعني له لا لغيره المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى لله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، وفي آية أخرى وله المثل الأعلى. ونهى الله عز وجل أن نجعل له مثالا أو نعتقد في قلوبنا بأن له مثال، فقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقول الله مثل الشيء الفلاني، لأن الله لا مثيل له أصلا. فعلى هذه الأدلة التي ذكرناها، الله لا مثيل له، لا كفء له، لا سمي له، لا ند له، لا سوي له، لا شريك له، لا نظير له، فالله عز وجل له صفات الكمال والجلال، وكل من سواه مهما كان عظيما فهو دونه سبحانه وتعالى. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأفضل خلق الله كما هو رأي بعض العلم، ومع ذلك هو لا يماثل الله. فقال الله عز عنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ميزه الله بالوحي فأرسله بالهدى ودين الحق. أما هو بشر فكان يأكل الطعام، حتى المشركون قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم، لأنه بشر مثلنا، ولد من أم وأب وقد مات، والله يقول في كتابه إنك ميت، يعني يا رسول الله وإنهم ميتون. وتذكرون قولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه المشهورة، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يأكل ويشرب الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج وله أزواج وذرية وينسى، حتى في بعض الصلوات نسي عليه الصلاة والسلام، فسلم في إحدى صلوات العشي الظهر والعصر بعد الركعة الثانية، حتى قام له رجل يقال ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وكان يجرح ويتألم ويمرض وينسى ويجوع ويبتلى ويختبر، ولا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فهو وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كمله الله بالكمال البشري، لكن ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شأنه فكيف من هو دونه؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب وهو يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فما زال يكرر عليه، فاستمع إلى رجلين من أصحابه إلى أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية، وهما يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية يقول له فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا لله عز وجل، فالله لا نظير له، لا نظير له. إذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي في حياته ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب لأن يقول لا إله إلا الله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي في حياته يقول لفاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، هو حي، فكيف بعد ما مات؟ فكيف سيغني عن غير فاطمة إذا بضعة من فاطمة ابنته يقول لا أغني عنك من الله شيئا؟ الله عز وجل هو الذي يغني والذي يعطي والذي يرحم والذي يغفر. يقول يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، وهو حي، فكيف بعد وفاته؟ فكيف من هو دونه من الأموات والأولياء؟ فكيف بالأصنام والأوثان؟ فكل شيء بيد الله، وهو الذي لا نظير له، وهو الإله الحق الذي يستحق العبادة. كذلك في باب الأسماء والصفات يجب أن نحذر من محظور وهو التكييف. ومعنى التكييف أي لا يجوز لنا أن نفتري على الله ونتقول عليه
ونقول أنه بالكيفية الفلانية، وذلك لأننا لا نحيط به علما. كيف عرفت؟ من زعم بأن الله بالكيفية الفلانية هكذا يتكلم أو هكذا يغضب أو هكذا يرضى أو هكذا يعطي أو هكذا يبسط، نقول لو كذبت فأنت لا تحيط به علما، فكيف عرفت؟ والله يقول في كتابه ولا يحيطون به علما، والله في علم الغيب، والله يقول محذرا من القول عليه بغير علم، قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، حرم ربي ذلك. بل القول على الله بغير علم من أمر الشيطان، هو الذي أمر بذلك. إنما إن الشيطان، الله يقول إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يقول إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز إنسان أن يقول على الله ما لا يعلم. والله يقول في كتابه ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمعتم بهذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم؟ سمعت فيها في سورة الإسراء ما معنى لا تقف؟ يلا على ما أشرب ماي فكر فيها. لا تقف ما ليس لك بعلم، اصبر شوي استعين بصديق. ها طيب من يعرف ولا تقف ما ليس لك بعلم؟ تقف ها ولا تقل، تقل غير تقف، لا تقف ولا تقفز، لا تقف ها لا تتبع. حما يقول نقف آثار السلف يعني نتبع آثار السلف، فلا يجوز أن تقف يعني أن تتبع. ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تتبع ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما معنى لا تقف؟ لا تتبع. طيب إذن هل لله كيفية؟ السؤال ها. له كيفية، لو ما كان له كيفية كان معدوما، ما في شيء ما له كيفية، كل شيء له كيفية، رب العالمين ما له كيفية. إذن ما معنى بلا تكييف معنى له كيفية؟ يعني لا نخترع ونتقول على الله نقول الله بالكيفية الفلانية ما يدرينا، هذا علم غيب. فليس معنى بلا تكييف أن ليس له كيفية، وله كيفية تليق به، لكن لا يجوز لنا أن نخترع أن نتقول أن نكذب على الله ونحن لا نحيط بعلم نقول الله بالكيفية الفلانية، هذا معنى ليس لنا بحق. إذن هذا هو الواجب، أن نؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تعطيل إعلانا فيها وقد أثبتها الله ورسوله، ومن غير تحريف، لا نعتدي عليها بالتحريف بل نأخذها على ظاهرها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ومن غير تمثيل أي أن الله لا يماثل المخلوقين، ليس كمثلي شيء ولم يكن له كفوا أحد، ومن غير تكييف أي لا نخترع ونكذب على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية ما نعلم. إذا نسكت، لا نقول عن كيفية الله شيئا لأن لا نحيط به علما. الآن أسألكم سؤالا، أي العبارتين صحيح؟ الله لا يماثل أحدا من خلقه، أو الله لا يماثله أحد من خلقه، ولا لا فرق بينهما؟ الله لا يماثل أحدا من خلقه، الله لا يماثله أحد من خلقه، ها المعنى واحد؟ لا. طيب نستعمل معكم حركات الصم والبكم يمكن تصل، تفضل. ولا أحد يماثله، صح؟ فرق. شوف، الله لا يماثل أحدا من خلقه، الله لا يماثل أحد من خلقه، الله لا يماثله أحد من خلقه. صفات الله ليست كصفات المخلوقين، وصفات المخلوقين ليست كصفات الله. والآن أضرب لكم مثل، قولوا هذا تمثيل الخالق بالمخلوق ولا تمثيل المخلوق بالخالق. من قال إن الله فقير ماذا فعل؟ هل مثل الخالق بالمخلوق ولا مثل المخلوق بالخالق؟ إن الله فقير ماذا فعل؟ مثل الخالق بالمخلوق. إن الله فقير مثل الخالق بالمخلوق. طيب، الذي يقول الأولياء يعلمون الغيب ماذا فعل هذا؟ ماذا فعل؟ مثل المخلوق بالخالق. فرق، في فرق لا أم ولا لا. طيب، الذي يقول يد الله مغلولة ماذا فعل؟ مثل الخالق بالمخلوق، مثل الخالق بالمخلوق. طيب، الذي يقول إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع، ها، من اللي يتعب ويستريح؟ المخلوق. فهذا مثل الخالق والمخلوق. مثل. طيب، الذي يقول الله عز وجل له ولد، النصارى ما يقول عيسى ابن الله، صح؟ الملائكة يقول الملائكة، العرب المشركون كان يقول الملائكة بنات الله، واليهود يقول عزير ابن الله، والنصارى يقول المسيح ابن الله. فالذي يقول اتخذ الله ولدا هذا ماذا فعل؟ لا، ما نبي هكذا، واعي يرفع ايده ونشوف ونحاسبه. ها، يا سبحان الله، سبحان. ها، يقول مثل الخالق بالمخلوق ومثل المخلوق بالخالق، بعد ايش رايك؟ صح، صح. الذي يقول عيسى ابن الله عبد الله، والعبادة حق من؟ العبادة حق من؟ حق من العبادة؟ فلما عبد مخلوقا كما يعبد الله فهذا مثل المخلوق بالخالق. ولما قال الله له ولد والله لم يلد ولم يولد، جعل مثل الأب الذي له ولد، مثل الخالق بالمخلوق. فالذي يقول اتخذ الله ولدا في الحقيقة مثل الخالق بالمخلوق ومثل المخلوق بالخالق. والله عز وجل ليس كمثله شيء، فالله لا يماثل أحدا، قلوا، من خلقه، ولا يماثله أحد من خلقه. فالله لا يماثل المخلوقين، والمخلوقون لا يماثل الله. فالله عز وجل له صفات الكمال والجلال، وكل من سوى الله فهو ناقص، وهذا معنى الحمد لله. فالله له الحمد كله، الحمد لمن؟ لله. يعني صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء الله منفرد بها، ليس كمثله شيء، وكل من سواه فهو دونه. الآن هل عرفتم كيف دلت الحمد لله رب العالمين على التوحيد كله ولا ما عرفتم؟ عرفتم ولا ما عرفتم؟ الألف واللام ايش معناها؟ للاستقراء، يعني كل الحمد لله. اللام ليش؟ للاستحقاق، كل الحمد يستحقه الله. إذن الله يستحق الربوبية، ويستحق، قولوا معي، الألوهية، ويستحق الأسماء والصفات، فله الحمد سبحانه وتعالى. بعض الناس يأتي يقول أنتم كيف تقولون التوحيد 3 أنواع وثلاث أقسام؟ منين جايبين الكلام هذا؟ ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، عندك حديث، عندك آية الله يقول التوحيد 3 أقسام؟ ولا بس تنكروا على الناس وانتوا على كيفكم تحطون اللي تبون؟ ناس، في ناس ما يسكت عنك، لا نكح فقط دفاع، أيضا بعد هجوم. الله عز وجل في هذه الآية جمع ماذا؟ جمع ماذا؟ التوحيد بأنواعه، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. واستمع إلى قول الله في آية واحدة يجمع الله توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات في سورة مريم، قلناه في الدرس، ويقول رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما على إيش؟ ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته. إيش هذا؟ ألوهية. هل تعلم له سمية؟ هذا إيش؟ أسماء وصفات. هذا التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بما يجب له أو بما يستحقه. الآن نكتفي بهذا القدر ونسألكم سؤالا، ما الفرق بين واحد وأحد؟ يقول لفظ واحد قد يوصف به الإنسان وأحد لا يوصف به الإنسان. ها، الواحد هو الله سبحانه وتعالى، والأحد من؟ الله سبحانه وتعالى. لا، جواب هذا أنت ناخذ منك جائزة. ها، أحد لا يتجزأ. لا، والواحد يتجزأ. لا، غيره. ها،
الواحد هو الذي لا ثاني له في العبادة، هو الواحد.
الواحد لا ثاني له في العبادة، والأحد له ثاني في العبادة.
لا أحد.
ها، موجود. الواحد معدوم، الواحد موجود. ها، الواحد مالك والأحد مش مالك. ها، تفضل. يعني الواحد لا واحد. طيب يا اخوان، الواحد يعني ليس باثنين ولا ثلاثة، يعني ما هو ما ليس بمثنى ولا جمع يقال عنه ايش؟ واحد. الله كم واحد؟ واحد. الواحد يعني الذي ليس بمثنى ولا جمع، واحد. والأحد هو المتفرد في صفاته. ها، فإذاك الله يقول قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، يعني الله عز وجل منفرد بصفاته. ولذلك لما قال قل هو الله أحد إيش قال؟ ها، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالأحد هو المتفرد بصفاته، والواحد ما ليس باثنين ولا ثلاثة، ما ليس بمثنى ولا جمع، فهو واحد. إنما إلهكم إله واحد، لا تتخذوا إلهين اثنين، واحد. والأحد هو المنفرد بصفاته سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أقول ما تسمعون، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.